بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الكثير رحمه الله: النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما، أي في القدر والسن، فيهما في القدر والسن. كبير القدر معروف الذي مكانته وقدره وأيضا حفظه وإتقانه وعدالته، هذا الكبير في القدر. والسن الذي يكون سنه أكبر من الآخر. إذا روى الكبير عن الصغير هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الشيخ عن التلميذ. ما فائدة هذا النوع؟ ذكر السخاوي والسيوطي والعراقي أن له فوائد، منها ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي. طيب، الأصل عند الناس أنه لا يروي الراوي إلا عن من هو أرفع منه، صح ولا لا؟ فهذا الذي يظن، لكن لو عرفت أن هذه الرواية من رواية الأكابر على الأصاغر عرفت إيش؟ أنه العكس. طيب، فإن الأغلب أن المروي عنه كذلك، يجهل بذلك منزلتهما. قال: ومنه ألا يظن أن في السند انقلاب، فأنت إذا رأيت مثلا ابن عمر عن كعب الأحبار تأتي تقول: لا، هذا خطأ، الصواب كعب الأحبار عن ابن عمر، لأن ابن عمر أكبر من كعب الأحبار، صحابي وكعب الأحبار تابعي. لكن لو عرفت أن رواية ابن عمر عن كعب الأحبار من رواية الأكابر على الأصاغر وأنها قد جاءت، ما تقع في هذا الخطأ. طيب، ومنها أيضا قالوا: الرغبة في التواضع في العلم. من فوائد رواية الأكابر على الأصاغر الرغبة في التواضع في العلم، فإن الذي يعلم ويرى في تراجم المحدثين والصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم يروي الكبير عن الصغير يتواضع فيأخذ عن من هو دونه. ومن فوائد ذلك قالوا: الحرص على إضافة الشيء لراويه، الحرص على إضافة الشيء إلى راويه ولو كان صغيرا. قال: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح، في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول، ومع ذلك روى القصة عن من؟ أخذها من؟ من تميم الداري وهو صحابي. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ، يعني معناه معاوية صحابي، ومالك هذا ماله تابعي كبير. طيب، ولم تثبت له صحبة، فهو صحابي عن تابعي. قال: وهم في الشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى إلى آخر الحديث. وهذا الحديث مختلف فيه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. قال: وهم بالشام، وفي بعضها: وهم في أكناف بيت المقدس. الرواية التي فيها وهم في أكناف بيت المقدس فيها ضعف. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. ومنهم العبادلة؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن عمر وابن الزبير. طيب، عن كعب الأحبار قال الشيخ رحمه الله في السير الحديث فائدة هنا: كعب الأحبار هذا أخباري يأخذ الإسرائيليات ويروي الإسرائيليات. قال: فإذا علمت أنه يروي العبادلة عن كعب الأحبار، فمن أجل هذا قال: ينبغي التنبه إذا رووا قصصا إسرائيلية، ما دام أنهم من قد روى عن كعب الأحبار. وكعب الأحبار رجل أخباري أكثر منه رجل محدث، بل قال معاوية رضي الله عنه كما في البخاري: إنه من أصدق المحدثين، أي عن أهل الكتاب، وإنا لنبلو عليه الكذب، أي نختبر عليه الكذب، والكذب هنا بمعنى الخطأ ليس بمعنى الذي يكذبه متعمد. يعني معنى هذا: إذا وجدت حديثا عن عبد الله بن عمر بن عباس بن عمر بن الزبير وهو يعني من القصص الإسرائيلية أو فيها شيء من معنى ذلك، فتنتبه لعلهم أخذوه عن كعب الأحبار، ولا يقال هذا له حكم الرفع هكذا على الإطلاق. تحتاج التأني في مثل هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، لأنه قد روى عن كعب الأحبار، لأنه قريب منهم في السن، قريب منهم في السن. حتى ابن عباس، نعم. إيش؟ نعم، استنكروا مر معنا أيضا في صحيح البخاري، لكن ما نستطيع أن ننكر بالكلية. قد ثبت أنه أخذ عن كعب الأحبار، لكن يقال نادر وقليل جدا، وإلا قد ذكر في صحيح البخاري مر معنا أثر ابن عباس ويقول: كيف تأخذون عن أهل الكتاب وبينكم وعندكم كتاب الله لم يشب وهم لا يأخذون عنكم، إلى آخر الأثر. هذا قد مر معنا أكيد، لكن نحن نقول هو يأخذ، لكن بقلة وبندرة، بقلة وبندرة. فمثل هذا تنظر ما قال أهل العلم عنه، ما تأتي مباشرة تقول هذا من الإسرائيليات لأن الصحابي أخذ عنه، ولا تقول له حكم الروح وتمشي، كما أنك تجد هذا مثلا عن أبي بكر الصديق أثر، أو عن عمر، أو عن عثمان بن عفان، أو عن هؤلاء الكبار، هؤلاء تطمئن تقول له حكم الروح وتمشي، لكن مثل هؤلاء تنظر كلام أهل العلم المراد. لا ما هم محصورون، لكن هو يذكر الآن هنا أنهم أخذوا عن كعب الأحبار هذا المحصور. قال: قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، يعني كعب الأحبار، لكن هذا نادر جدا، خاصة عمر وعلي، هذا نادر جدا، ربما ذكروا عنه بعض الأشياء التي ليست مرفوعة وليست مما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، السلام، فمالك تلميذ ويحيى بن سعيد الزهري شيخان، ومع ذلك رويا عن تلميذهما. وقد ألف بعضهم مؤلفا وهو الرشيد العطار كما ذكر المحقق كتابا سماه الإعلام بمن حدث عن مالك بن أنس الإمام من مشايخه السادة الأعلام. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، وهو أنزل منهم، ها؟ لكن قد نبه بعضهم تحت كالشيخ الألباني أن الأولى حذفه كلمة الصحابة، وأن الصواب ما قرأناه عمرو بن شعيب جماعة من التابعين بهذا اللفظ الصواب. قيل إنهم نيف وعشرون، ويقال بضع وسبعون، فالله أعلم، ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه، هذا قد تقدم مثلا فائدة، إذا عرفت أن هذا من رواية الأكابر على الأصاغر تعرف أن هذا تلميذ وهذا شيخ، ولا تظن أنه دائما ما يروي إلا التلميذ عن الشيخ، لا، أحيانا قد يحصل العكس، ولا يظن أن في انقلاب في السند وخطأ ووهم. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وهذا الحديث ضعيف، في أخرجه مسلم في مقدمة الصحيحة، وفيه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة، لم يلقى عائشة ولم يسمع منها. طيب، نزيد نقرأ هذا الدرس فقط لأنها قصير. قال رحمه الله: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج. وكان ينبغي أن يذكر أولا الأقران ثم يذكر المدبج، لأن المدبج لا ينتج إلا عن أقران، لكنه بدأ بالمدبج فنبدأ به. المدبج هذا أول من سماه مدبج هو الإمام الدارقطني، وهو نوع من أنواع علوم الحديث. طيب، وألف فيه مؤلفا، فهو أول من ألف فيه وأول من سماه مدبج. لماذا سمي مدبج؟ قال بعضهم لثلاثة أوجه ذكرناها في البيقونية: إما لحسنه، لأن المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فهو لحسنه، وقيل لأنه معنى المزين، وقيل مدبج أي من رجل قبيح الوجه، مدبج الوجه أي قبيح الوجه، لأن الراوي إذا نزل وروى عن قرينه فهذا شيء مذموم، وهذا ليس بصواب، الثاني ليس بصواب، وإنما المدبج معنى المزين، فهو من الحسن. وهذا النوع معرفة المدبج، قال هنا: هو رواية الأقران سنا وسندا. الأقران من هم؟ المتقاربون في السن والإسناد، متقاربون في السن والإسناد. ما معنى في الإسناد؟ يعني في مشائخهم، في الأخذ عن المشائخ متقاربون، متقاربان في الأخذ عن المشائخ، متقاربان وفي سنهما متقاربان، فيقال لهم إيش؟ أقران. فإذا روى أحدهما عن الآخر يقال لها رواية أقران. فإذا حصل العكس، يعني مثلا عبد الله وأنيس أقران، سنهما متقارب، مشايخهما متقاربان، فإذا روى عبد الله عن أنيس هذا يقال رواية أقران. فإذا حصل أن أنيس قد روى أيضا عن عبد الله يقال له مدبج، لأن حصل من الجانبين. طيب، كديباجتي الوجه تساوي، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا. ما فائدة معرفة هذا النوع الذي يسمى المدبج؟ قالوا: ضبط الأمن من ظن الزيادة في الإسناد. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إذا لم تعلم أن رواية فلان عن فلان من المدبج قد تظن أن السند فيه زيادة. فمثلا على سبيل المثال، أنت في ذهنك أن عبد الله وأنيس زميلان وقرينان، فوجدت سندا من طريق بسام عن أنيس عن رضوان. طيب، ووجدت سندا آخر مثلا من طريق أبي العباس عن عبد الله عن أنيس عن رضوان، قد تظن إيش؟ أن عبد الله هذا زيادة. ليش زيادة؟ لأنها قرينة، تقول ما يمكن يروي عن قرينة، لعله إما واو عبد الله وأنيس عن رضوان، أو أن هذا زيادة نحذفه. لكن لو عرفت أن عبد الله قد روى عن أنيس وأنيس روى عن عبد الله، تأمن من إيش؟ من ظن في أن في السنة زيادة، وتأمن من إيش؟ من أنه قد حصل إبدال الواو بعن، لأن بعض الناس يرى عن فيقول لا هذا زميله كيف يقول عن واو، هو يعني اشترك في رواية عن شيخ آخر، هذا إذا كان بالعن عن. هذا من فوائد معرفة هذا النوع. قال واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، يعني معناه في لقاء المشايخ، أما السن لا يضر، ولكن الأحسن أن يقال الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد غالبا، نزيد هذه ونستريح غالبا. فأحيانا الأقران تلاميذ يروون عن شيخ وهذا عمره 50 وهذا عمره 40 وهذا عمره 30 ويقال لهم أقران، فيقال غالبا. طيب، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، يعني روى هذا عن هذا وهذا عن هذا، كأبي هريرة وعائشة، فأبو هريرة قد أخذ من عائشة وعائشة قد أخذت من أبي هريرة، فيقال رواية عائشة عن أبي هريرة مدبج. لا يشترط أن يكون في نفس الحديث، انتبه، لا يشترط أن يكون في نفس الحديث، لا يكون مدبج إلا إذا كان هذا الحديث نفسه هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، لا ما يشترط هذا. المهم هذا أخذ عن هذا ولو أحاديث ولو حديث ولو حديثين، وهذا كذلك أخذ عنه ولو أحاديث أخرى. والزهري عن وعمر بن عبد العزيز، الزهري روى عن عمر وعمر روى عن الزهري، ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أي كل واحد روى عن الآخر فيقال له أقران، يعني رواية مدبج. قال فإن لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. فما لم يروي كل عن الآخر، قال ساقط عندهم في الطبعة، عن الآخر لا يسمى مدبجا والله أعلم. أيش سمى؟ سمى رواية أقران. قال الحافظ في النزهة والعراقي في التقييد والشيخ في السير الحديث لكن يسمى رواية أقران، قال مثل قالوا مثل رواية صالح بن كيسان عن الزهري. صالح بن كيسان والزهري قرينان، بينهما 4 سنوات، مشايخهم متقاربون وسنهما متقارب، ومع ذلك روى صالح بن كيسان عن الزهري ولم يروي الزهري عن صالح بن كيسان، مع أن صالح بن كيسان أكبر من الزهري 4 سنين. شاهد إيش يسمى رواية صالح عن الزهري؟ أقران فقط. وزائد بن قدامة عن زهير بن محمد، هذه رواية أقران، لأن زهير ما روى عن زائد على الصحيح وإلا في خلاف، وهكذا هذه يسمى رواية أقران. هذا نوع من أنواع الحديث، وهو نوع لطيف كما سمعت، يستفاد منه ما استفاد من معرفته، حتى لا يقع المحدث في الوهم، حتى لا يقع المحدث في الغلط ويظن أن في السنة زيادة، طيب، أو يظن أن عن إذا وجد العنعنة أنها الصواب فيها الواو فيأتي يصوب يقول لا هذا تلميذ وهذا زميله وهذا شيخهما، إذن الصواب فلان وفلان عن الشيخ، وهو ما هو صواب، بل الصواب كما جاء فلان عن فلان، فهذا التلميذ روى عن زميله عن الشيخ، وقد روى هذا التلميذ عن زميله والتلميذ روى عن زميله وهكذا، فكل روى عن الآخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.